أهلا بكم، أنا سلطان القنب وضيفي في هذا البودكاست الروائي والمبدع إبراهيم عباس. أهلا وسهلا فيك
إبراهيم. حياك الله سيد سلطان، وحيا الله جميع المستمعين والمتفرجين ومسجل فيديو
كمان. يعني كله يعني اللي تبغى يكون مشاهدين، تبغى متابعين. أنت يفرق معك مين؟ أنت يفرق معك اللي يشوفك ولا اللي يسمعك؟
اللي يشوف واللي يسمع واللي يسمع عن أحد ثاني واللي يقرأ، كلهم يهموني.
أنت عادة بدايتك كانت كتابة؟
لا، هذا وهم. أنا الكتابة جد دخيلة في حياتي، يعني في مرحلة متأخرة جدا، ما هي بداياتي.
ما هي بدايتك؟ أنا. إحنا نبغى نعرف اليوم بداياتك، عشان في ناس كثير يسمعون عن إبراهيم عباس، وحنتكلم عن نتاجك، لكن بتكلم عن إبراهيم عباس لأنه أنت ممكن تكون طريق لأحد قاعد يتبعه وقاعد تختصر له ممكن زمن. من هو إبراهيم عباس؟
طيب، التعريف الشبه رسمي خلينا نقول، أنا إبراهيم عباس أمتهن صناعة الإبداع والتسويق. هذا 90% من حياتي. فأنا Chief Creative Officer في شركة Focus Worldwide Partners، كبير مبدعين في مجموعة دعاية وإعلان، وهذه المهنة التي أمتهنتها من سنة 99 إلى الآن.
ما شاء الله.
قبلها سنتين كنت في ماركتينج في بروكتر اند جامبل، اشتغلت فيها سنتين، تعلمت صنعة التسويق، بس النزعة الإبداعية اللي جوتي ما خلتني أكون مدير تسويق. لا، كنت وأنا مدير تسويق أشوف شركات الدعاية والإعلان يجي يقدمون نوع إعلانات. أنت بتكلم عن التسعينات، أيام ما كان الإعلان يجي الثوب كوك والشمار العقال يضحك دائما.
والله طبعا
حسيت أنه في نقص. وقتها كان في شركة فوكس أدفرتايزنج، كانت هي وكنت أتعامل معها أنا كمسوق، وهم يعني شركة دعاية تعمل الإعلانات، هم الوحيدين اللي حسيت إنه هم يعرفوا
قيمة
الثقافة السعودية والذائقة السعودية، فقلت هذا راح يعني بيسوي شيء اللي أنا أحبه، الإبداع، وكمان ما عندهم يعني النقص هذا.
طب بس سؤال، كيف عرفت إنك أنت مبدع؟
والله هذا ما أعرف متى بدأت، لأنه من صغري وأنا يعني دائما الأشياء اللي بأصنف نفسي فيها إما رسام أو فنان أو مخترع أو ممثل، هذه كانت هواياتي.
هذه
دائما أصطنع في البيت في المجالات، أما شخمط على الجدران ولا أكسر مكسر كهربائية وأركب شيء على شيء، وإنه من يوم ما عرفت نفسي وأنا في هذه يعني الخانول، وكل ما أشوف شيء في الخيال العلمي الإبداع
يوقفك.
جدا. ولما تكون في شخصية مخترعة، يعني في واحد اسمه عبقرينو في ميكي،
معروف،
أنا كنت أقرأ أول واحد وأرمي الواقي، ما يعني
هذا توجهك،
سيد عبقري ولا مستر عبقري، هو العبقري الفريد بلوم كرتون، كنت أتنح قدامه، فهذا دائما تستهويني. فمن يومي وأنا عاشق لهذه الأشياء. ولما بدأت أدرس، هذا شيء مهم، كان مغناطيس الإبداع يجذبني بالتدريج. يعني لما تتخصص في البداية الأقرب للإبداع إيش؟ والله فيزياء ورياضيات، أنا كنت أيام اللي هي الثانوية المطورة،
أي معروف،
جرعة الإبداع فيها أقرب. لما دخلت تخرجت الحمد لله بتقدير ممتاز، ويعني دافور أنا كنت
ما شاء الله.
فكان عندي رفاهية.
أنت غيرت النمط، كل دافور كان يروح للدراسة وكذا، لكن أنت رحت للمنطقة.
لا بالعكس، أنا دفرنتي ما لها علاقة بالإبداع اللي كان يجذبني، بس كان عندي رفاهية إنه في الجامعة اخترت هندسة كمبيوتر، لأن من وجهة نظري هي الأقرب
لإبداعك.
نعم، تخرجت من الجامعة الحمد لله، كمان كنت دافور جدا، أيام ما كان في بعثة يعني بشكل، فأنا كنت من القلة القليلة اللي جت لهم بعثة بسبب يعني درجاتي
ودفرنتي. ما شاء الله.
ولكن وإحنا في الجامعة كان في تجينا شركات وتعمل عروض، وهذا من ضمنهم شركة بروكتر أند جامبل. بروكتر أند جامبل لما نجو اللي خلاني يعني عيوني تطلع الإعلانات، أنا كنت أعشق الإعلانات، قلت أوف والله الشركة اللي تسوي الإعلانات حقت
هذه اللي أنا كنت أشوفها،
هم الآن وعرضوا علي يعني فرصة وظيفية، وروح قدم. رحت قدمت طبعا كآي تي، لأنه
تخصص
كمبيوتر سبع خمس سنوات من عمري، لكن رحت في اللقاء قلت لهم أنا أبغى أجرب أخش ماركتينج برضه كده، خطوة استدرج إلى ما هو أقرب إلى ماركتينج، إذا ما درست ماركتينج جربوني.
والله مجازف هذه صراحة.
هو مغامرة رعناء يعني حتى أيه. هي كان تهور
أيه.
يعني تخيل أنت متخرج أول على دفعة ومجاب وبعدين تروح تدرس في تشتغل في شيء ما له علاقة
ما له علاقة فيك.
طيب السنين اللي هذا والدفرنة والبرمجة
بس أنت كنت حاط إنه مؤقت ولا كان ممكن تكمل
لا ما أعن أيه مغامرة أيه. الشغف يعميني
أوكي.
أنا إنسان لما يجي قدامه شغف أعمى كده يروح المنطق. وحتى يعني الوالد الله يرحمه يعني في البداية بيشوف المغناطيس العجيب هذا يا ولد أنت متخرج هندسة كمبيوتر وجيت لك وظيفة جيت لك وشي بعثة وكمان جيت لك وظيفة تيجي تروح الشرقية وتيجي تروح حطوط السعودية آي تي وتقدر 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 اخترت شركة تسويق يعني أيامها طبعاً بروكتر إن جامبل ما كانت بروكتر إن جامبل كانت أبو داود وتسويق وصابون
بس أنت كنت شايفها
لا لا
كمان
يعني ما انا قبل ما يجون الجامعه ما كنت ادري عنهم هم مين ولكن سوي اعلانات
بس هذا
لهم علاقه بالدعايه ايه والاعلان اوه. اقتربت خطوه من شغفي وانا في شركه بروكتر اند جامبل كنا نعمل الماركتنج كامبينز ما كنت انا اللي اعملها كنت انا اجلس متحسر واتفرج على شركات الدعايه والاعلان العظيم اللي تجي وتقدم لنا الافكار اللي انا اتحداها في كثير من الاحيان يعني ايش انا اقدر اسوي فكره ايش ايش سووا يعني كنت بيني وبين نفسي ماني شايف القيمة المضافة من هذه الشركات وكنت لأول مرة في شركة بروكتر اند جامبل في سنة 97 أشوف كائن حي التايتل تبعه كرياتيف دايركتور مسمى الوظيفي
هنا
مبدع لا
يعني جوك على إيه ما تبغى يعني.
أنا أبغى أكون هناك في الطرف الآخر فبالفعل قفزت من بروكتر اند جامبل والتسويق وهذه كمان مخاطره ثانيه ابويا على بال ما ابويا عرف انه هذه شركه كبيره وفيها تسويق وفيها مجال و و و فاجاته انه لا انا ابغى اروح اشتغل في شركه وكاله دعايه واعلان لا
أيوة يعني لا بس انه يعني ما حد
صاير وكاله ايش يسوي وكاله دعايه واعلان تسوي اعلان جريده ونص
ما حسيت طب انك انت يعني دراستك كلها ذي راحت هباء انت
حسيت وطنشت والله ولا فرقت معايا ما اعرف ليش يعني دحين انا لو اكون بنفس العقليه هذه وكم اكيد يمكن ما اخذ قرار زي كذا واتردد وبالذات انه كنت يعني اقفز من نجاح اكون في قمه الهرم خلينا اقول او النجاح في هذا المكان وفي هذه الفقاعه تجي فقاعه اخرى فيها شغف اكثر
تعطل ما عندك مشكله لحد الان هذا موجود
ربما صراحة. ما تكرر كثير
ما ربما ولا اعطيت نفسك انت المجال
فينا في قفزات مجنونه كثيره انا اقدر احكيك عنها فانا بس منكر انا عايش حاله انكار يعني
طب كيف بديت تروح لعالم الروايه
ابغى اكمل من عالم الادفرتايزنج جيت ابغى قررت اصير كرياتيف دايركتور كان عندي خيارات الخيارات كانت شركات اللي هي العالميه واللي فيها يعني من جنسيات مختلفه وهذا لكن فوكس هذه اللي حسيت فيها الروح السعودية قفزت فيها وفي خلال مسيرة المهنية رحت وجيت مع فوكس وهي الآن أنا مع فوكس
لحد الآن
نعم لحد الآن نعم أتكلم من 1999 الآن 24 سنة
ما شاء الله.
ولكن في المنتصف يعني حصلت تغيرات ورجعت لفوكس ككرياتيف دايركتر كبير مبدعين في شركة دعاية وإعلان أنت مطلوب منك تنتج إبداع كمصنع
طيب.
وهو أعقد شيء ممكن يصير إنه تجيك حالة إحنا نسميها بريف يقول لك أنا أبغاك تديني عمل إبداعي عمل إبداعي قد يكون فيلم تلفزيوني إعلان تلفزيوني
وخيارات مفتوحة
قد يكون إعلان راديو قد يكون قصة قد يكون الآن كونتنت مسلسل ولكن هذا فيه حوالينه 60 تحدي و 60 سياج لازم يوصل الرسالة الفلانية وهذا هو الجمهور المستهدف وهذا
بس المفروض إنك أنت يعني هذا شغفك يعني وعارف
لما يكون شغف تسويه وأنت فاضي وبراحتك وما في وراك يعني عميل
خلينا نقول تقييم إيه. انت كان مزعجك التقييم ممكن
مو التقييم انه مطلوب منك
انا عارف
يوميا كمهنه تنتج
ما هو تنتج وانت تقيم غير لما نعم. تنتج وانت
وانت مرتاح
ايوه
وانت لو ما انتجت اليوم ما في عندك مشكله فانت في تقييم وفي حالات كثيره التقييم انا اصلا ماني راضي عنه لانه عن جاهيه المبدعين تعالي أنا لا أتفق معك يا سيد كلاينت يا سيد زبون يا سيد صاحب إنه هذا التوجه صح اختيارك لهذا اللون بناء على ذائقتك خطأ استراتيجي لازم يكون هذا اللون مثلا بضرب مثال أو هذا التوجه الإبداعي أو هذه الفكرة التلفزيونية فأنت مو بس مقيم ومقيد بأشياء أنت ما أنت راضي عنها ففي هذه الحقبة حصل شيء حصلت انتفاختين
أوكي.
انتفاخة في الخبرة خبرة الإنتاج الإبداعي بسبب الضغط أوكي
والانتفاخة الثانية
وانتفاخة المخزون الإبداعي والرغبة في تفريغها في أشياء ما حد يقيمني فيها.
بدون تقييم خلاص تبغى تسوي شغلي
وأنا صرت
وأنا مرتاح
غصبا عني. أفرز الإفرازات الإبداعية هذه، إيش بيقول قلت إفرازات؟
لأن هي في العقل
فعلًا إفرازات الإبداعية، لأن لو ما كنت أفرزتها كانت تراكمات هذه راح ما ينتج عنها يعني شيء نفسي جيد. فبدأت بكتابة في 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 منتصف الألفينات خاطرة هذا إلين في 2006 2007 كتبت ما أسميه رواية حوين رواية.
طب سبب كتابتها؟ لأنه يعني في كلام كثير واحنا الحين معنا المصدر
طيب.
معنا المبدع بالموضوع هذا. كان في سبب خلاك تكتب حوجة منعطف خلينا نقول
نعم.
هل المنعطف هذا يعني كان في خيارات غير حوجة ولا نعم. انت اخترت حوجة؟
في كان العديد من الافرازات اللي بتجي بشكل دوري اوكي نعم. قصة وعندي فكرة فيلم وعندي وفي اشياء كتبتها واشياء انتجت كمان يعني من هذه الافرازات فكرة في اللي تكلمنا عنه قبل هذا. ففي من واحدة من الفقاعات أو الإفرازات هذه وإحنا أنا وعلي شنامر صاحبي وحبيبي وأرسل له تحية من هنا كنا راجعين من بزنس تريب مع بعض في الشرقية في المطار ودائما يستحملني يعني هو علي ومينا يعني زوجتي وأنا أقعد أتكلم في المواضيع. تخيل يا علي إيش تخيل لو إحنا جبنا قصة جينة كنت متخيلة فيلم بس مو من منظور الإنس من منظور الجن هم إيش راح يقولوا علينا.
أو فأنت يعني بديت أنك أنت تشوف من منظور
فكرة أساسية فكرة أساسية. تخيل جن والله أنا متخيل مشهد إيش بيت جن يسكنوا الإنس فالجن يتحلطموا يقولوا بيت أنا صار مسكون بالإنس. هذا المشهد الأول وهذه أول كلمة في رواية حوجن وهذه كلمة تكررت في الفيلم في سكرين بلاي هو انتجت على شكل فيلم ومشهد موجود في الجرافيك نوفل أنا بسويها كرواية مصورة لازم هذا هو عماد القصة
هذا
هو أول مشهد اخترع في رواية حوجن. أم حوجن تبكي تحت الدرج وبعد ما يجوا الإنس وشافوا البيت وقرروا يسكنوه وحوجن بيهون عليها وتقول لي يا ولدي حوجن بيتنا صار مسكون بالإنس.
فهنا من البداية وانت قاعد تقول لصديق
تيجي فقاعات إيه؟ الفقاعات هذه اللي تفرز أو تتبلور أو تطرطع في مخك كل فقاعة هي وشطارتها فين توصل. بعضها تقف عند حدود كونها فقاعة وأنا أكتب كثير يعني وفي العد إن لم يكن مئات يمكن آلاف الفقاعات
اللي
في جهازي
اللي ما اكتملت خلينا
نقول جزء كثير يختمر جزء لا يختمر جزء ينسى أوكي. لكن أنا أكتب كثير فالحمد لله كثير من لمس.
أنت مع أنك أنت تكون عندك خيارات كثيرة؟
ما أقدر ما أنا أحيانا أصحى من نص النوم وأكتب فقاعة طلعت لي إلى الآن أو حتى أكون ما في أوصل الجوال أمانة بالله أرسلي لي على الواتساب وأدي له أربع كلمات ما تفهم رموز
أوكي. لكن بعدين أنت ترتبها
عشان تذكرني أكتب الفقاعة بشكل يعني أسبوعي في عندي فقاعة تحصل. حوجن كفقاعة قاعد يعبث ويتقافز في
مخك هذا طبيعي أنه يصير
طبيعي. طيب إذا أنت عندك
طاقة هذه أو الشغف
عندك هو خلينا نقول إدمان ها إدمان إفراز إبداعي دائما لازم تسوي قصة أو تسوي عمل أو تسوي رسمة أو تسوي تحكك كدك تلاقي واحد راسم 500 رسمة مرمية في ما يقدر لازم يطلع شيء. دائما أقول لأصدقائي أنا في ناس كثير أصحابي لازم يلعب بلاي ستيشن لازم يلعب بلوت لازم أنا لازم أنتج إنتاج إبداعي
إيه ما تقدر أنك أنت تكون
لازم
واقف
أكتب حاجة ولا أحاول أرسم أو أصممه. فقعد يتقافز حوجن فصرت غصبا عني أكبر الفقاعة هذه
أيه.
تحولت من مشهد إلى فكرة عامة.
ليه غصبا عنك أول شيء؟
تتكون أكون ماشي وفي هاجس طيب بعد ما شافت وسكنوا في الإنس إيش حصل معاهم؟
هي عبارة عن
علاقة بين وبين البنت اللي كانت ساكنة هي والله البنت اللي ساكنة رح يجي لها تحدي رح يجي لها مرض
مع أيوه. وجني حابها
وحوجة متمسك مو قادر كيف يوصل لها عشان يساعدها. ففي مو بس علاقات عاطفية مستحيلة في رغبة للمساعدة مستحيلة كيف يقدر حوجة يساعد. دائما تتكون الأفكار وأفكار تركب على أفكار وأفكار تركب على أفكار وهكذا تنمو الفقاعات. وأنا أخاف من كثر من الفكرة عجبتني أخاف تطير فرحت لقينا كتبتها في النوت. زمان كنت أكتب في الورقة ولا في الدفتر دحين النوت عندي أنا يعني
مليان
أحداث
أنت طريقتك في أنك أنت بديت تسرسل في حكاية حوجن كانت أسئلة ولا كنت متشوف مشهد
مشاهد تتركب دائما لما تجيك الحاله خلينا نسميها حاله
ايوه عشان الناس اللي قاعدين يشوفونك اللي خلينا نقول الشباب اللي رايحين على المنطقه دي
اول شيء اذا ما عندك الشغف مش ما ابغى اسميه شغف شغف كذا كلمه كبيره اكبر من اذا ما عندك
رغبه
هذه الرغبه وهذه الحراك الداخلي انا استمتع بخلق الاشياء وبخلق العوالم اذا ما عندك هذا الشيء داخليا اجبار نفسك انك تسويه زي ما كنت تقول والله ابغى اصير رسام خليني اخذ كورس وترسم العين وما تكمل الحواجب وتطفش وتصير انت عندك تأنيب الضمير انه انا والله ابغى اصير رسام بس ما صرت رسام اذا ما عندك الادمان انك انت تروح تمسك الجيتار وتعزف وتدندن بينك وحتى لو عزفك سيء بس انت تعيش النشوه هذه لا تجبر نفسك على هوايه هذا يعني اقولها للكثير.
طب هنا بس نوقف هنا هل هي شيء موجود ولا ممكن اوجده انا
الهواية
والرغبة الشغف إيه؟ أنا أبغى أوصل مثلا نعم. أحد قاعد يشوف ممكن يبغى يكون زيك
هو أكيد موجود ولكنه يكتشف وفي وكيف متى تكتشفه لما يكون دافعك للمواصلة فيه موجود وطبيعي
بديه أورجانيك ما أنت قاعد
ما أنت جالس تكلف على نفسك اليوم راح أخذ درس البيانو
أنا بدي قمت وقته وشيء هو يجي
ورحت وجربت وحفظت وسويت معزوفة وطلعت ما لكن ما استمتعت شفت البلاي ستيشن عمرك شفت واحد يخلص لعبة بلاي ستيشن وسكت بلوت عشانه نوى أن يصبح عبقريا في لعبة البلوت ولا ينجز إنجاز عظيم في البلاي ستيشن يفتخر به الناس لا
هو يسويه عشان شغف
هو حاجة فهذا اللي بيصير بس أحيانا ما يكون يعرف أنه هو عنده شغف بلاي ستيشن اشترى الجهاز جرب أول لعبة ما جرب بعدين مسكت معاه فيفا ولا مسكت معاه God of War ولا مسكت معاه لعبة ثانية مثلا فأنت لو لا تجبر نفسك إذا حاولت عدة محاولات وصرت كاره الجيتار ومحسسك تأنيب ضمير أو البلاي ستيشن أو الكتاب أو الرسم في مرحلة ما بعد التجارب راح تعرف إذا أنت هذا الشيء يستثير لذتك ما أبغى أقول شغف بحاول أتجنب لذتك معنى كلمة مهمة لذتك وشعورك خلينا نقول اللذة المستدرجة
حنوقف عند حوجن هنا شوية
طيب
وناخذ كيف بدايات اللي صارت معاك ونرجع فاصل ونعود خليكم قريبين عدنا والعود أحمد كنا في حوجن وكنا في بداياته وكنا نبغى نعرف كيف أصلا هذه الرواية أصلا دخلت إلى عالم النور عن طريقة تفكيرك في حوجن هذا
في سنة 2011 حصلت المشكلة اللي حكيتك عنها بخصوص الفيلم فجتني كذا يعني نداء إيقاظي من زوجتي مينا قالت لي يا إبراهيم أنت كل الأشياء اللي بتسويها أشياء للآخرين وأسماء الآخرين أسماء جهات أنت شغال في شركة وأنت شغال في هذا والمشاريع أنت غائب فيها طلع شيء من نفسك شيء
فكل النتاج لهم نعم. وباسمهم
نعم وسهل جدا أن يؤخذ ويركب على الإنجاز 60 يعني متسلسل سوي شيء باسمك قلت له طيب يلا ومن كثر ما زنت قلت أطلع حوجة من الدرج ونزلها في بلوك وخلي الناس تتفاعل معها وفترة وبعدين أطفش والناس تطفش ومين تنسى وانت هنا
طب قبل هنا ما قد سويت ولا شيء قبل حوجن شيء باسمك يعني ما قد سويت شيء اكتمل
إلا أنا كتبت سكرين بلاي حقت فيلم وأنتج وفيلم عالمي فيلم كبير لكن ما أفضل ما أتكلم عنه الآن إلى ما تنتهي الـ 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 الصراع هذا ينتهي في إثبات حقه
حتى
أعلن عنه إن شاء الله بشكل يعني واضح أنا أحبذ أنه الأشياء مدام أنه ما طلع شيء قانوني ومثبت 100% أقدر أحطه قدام أنا ما أتكلم عن الموضوع بقى فعندي تجربة كتابية لفيلم سينمائي عالمي طلع قبل أنا قبل ما أكون كاتب رواية أنا كاتب سكرين بلايز نصوص سينمائية وكتابة سكرين بلاي لي فيلم إعلان تلفزيوني لمدة 30 ثانية 60 ثانية هو نفس الآليات والأدوات اللي تكتب فيها سكرين بلاي لفيلم سينمائي طويل لمدة 90 دقيقة أو 120 دقيقة
يعني الفيلم هذا كان قبل حوجن؟
هذا الفيلم كتبته قبل حوجن انتهيت منه قبل ما انتهي من رواية حوجن وقبلها أنا كنت كاتب كمية نصوص إنتاجية مرة كثيرة بحكم مسيرتي الإعلانية والإبداعية،
لكن لم ترى النور
إلا الإعلانات كثير
لا مو إعلانات في شيء كذا تحسه نفس قوة الفيلم ونفس قوة حوجن.
الفيلم اللي أحكيك عنه هذا رأى النور
قبله،
لا قبله ككتابة ذاتية لا
ما في
خواطر أشياء.
فإذا أنت البداية الفعلية العملية،
البداية الفعلية الكتابية الفيلم. الشخصية هي حوجن.
هي حوجن
نعم
هي حوجن. الشخصية لأن هي تعتمد
نعم اللي هو أنا جتني مانا قالت لي أكتب أعمل شيء لنفسك يا ابن الناس. حتى ياما حتى تويتر أكاونت حقي ما كان عندي إبراهيم عباس مهمله، كان تويتر أكاونت الأعمال والمشاريع الأخرى هي اللي أنا محييها وتماسكها. فأول مرة أخش على تويتر أكاونت حق إبراهيم عباس وأتفاعل كنت لما ننزل الحلقات تبع حوجن. الحدث الآخر جاني شريكي الحالي ياسر باجت في شركة تتخيلون وذا خيال. هذا شخص يعني من كوكب آخر صراحة،
مختلف
جدا يعني لا يؤمن بالحدود ولا
إيش اختلافه سببه أو كيف عرفت أنه مختلف؟
أقول لك كيف عرفت أنه مختلف. إحنا كنا في الجامعة وكان بيننا سنة طيب، وكنت أشوفه في الجامعة يعني أقابله، ما في بيننا يعني بينه أشياء كثير. بعدين بعد اختفى فترة بعد الجامعة وبعدين رجع لي بعدها بكم سنة يقول لي إبراهيم يا عباس أنا رحت درست في جامعة اسمها سينجلاريتي، هذه جامعة أساسها واحد اسمه ريك كارزويل، هذه الدروس تعطى في البريمسز حقت ناسا وجوجل، ويجلس كان مع ستيف ووزنياك اللي هو أسس أبل مع ستيف جوبز، يجلس مع ري كورزويل. ري كورزويل هو الرائد في الجنس البشري في عالم الخيال العلمي والتنبؤ العلمي بالاختراعات اللي راح تجي، كان يجلس معاه. فأنا طالع في هذا في ياسر بهجت، انت عالم، انت اختراع اخر يعني انا
مختلف،
انا محب لعالم الخيال العلمي على قد. فجاني ياسر باجد قال لي ابراهيم انا كنت في كان مع ايامها هيئه الاستثمار تسوي لقاءات في الرياض، وحصلت فيها جلسه نقاش وهو اثار قضيه، قال انا مؤمن انه الاستثمار العلمي في توافق ما بينه وما بين ثقافه الخيال العلمي في اي بلد معين. فمثلا لو جيبنا كذا جيبنا كوكب خريطة كوكب الأرض وسوينا لمبات، البلدان اللي فيها لمبة خيال علمي متوهجة بشكل كويس هتلاقي فيها استثمار علمي أو صناعة علمية أو مبنية على المنتج العلمي متوهجة. تروح تشوف أمريكا خيال علمي كبير، وتروح تشوف اليابان، هذه نظرية ياسر
هذه فكرته.
وعندنا في العالم العربي كذا ما في لمبات، ما في لمبة خيال علمي،
هذا يعني رايح المنطقة
قلت له طيب ها ايش المطلوب مني؟ قال لي انت مسوع وخيالك واسع وفي الخيال العلمي نبغى نسوي تجربه مدتها 20 عاما، ايوه نضخ ثقافه الخيال العلمي العربي وندفعها بشكل رهيب ونشوف كيف هذا ممكن ياثر في خلال 20 السنه القادمه على الاقتصادات العلميه. طبعا هو ملحوس وانا ملحوس اكثر، يلا
فوافقت
فوقه ايش وافقت انا 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 هو في الطريق كنت برسل له رساله الاسم يتخيلون والشعار مصمم خلاص.
انت من الناس اللي كذا دائما اذا اخذك شيء
شفت انت ما سالتني هل ما زال الشغف وانا تملصت من الاجابه انت لا تقدر تستنتج.
طيب انا حقول لك ان شغفك، انا عندي شغف الحين اني انا اسمع باقي القصه، لكن حناخذ فاصل
خذ فاصل
وبعدها نرجع.
طيب
فاصل ونعود، خليكم قريبين. عدنا والعود أحمد، شغفك طاغية
الله
يخليك صحيح العالم الخيال لا لا هذا يعني الشغف في أنك أنت تكون تبغى تكون رائد في الموضوع هذا، وهل هو في بالك فعلا أنك تكون رائد ولا ما في البال؟
شفت أنا كم مرة قلت لك أتجاوز كلمة شغف لأنها تصنع هالة وهمية أنه والله عندي المحرك الكبير الذي لا، هو ترى العكس، هو ليس شيء كبير يجذبك، هو شيء داخلي يدفعك. فأنا في كل الأحوال راح ألف قصص، ولكن حصلت الظروف هذه اللي خلتني خطوة خطوة أستدرج أن أكبر موضوع القصة. أعود إلى موضوع ياسر ويتخيلون، سوينا يتخيلون، ياسر قال طيب إيش المنتج اللي نزل، قلت له والله في رواية وبدأت أنزلها كبلوج وهي فيها خيال علمي وهذا، قال يلا على بركة الله ننزلها كرواية. فهنا هو ياسر اللي قرر انه تصير حوجا رواية مطبوعة منشورة وجزء من عالم، عشان نسوي التجربة. فمن هنا بدأت، وكان عندنا خطط ان احنا نصير شركة نشر ونزع، ولا انا ما كان عندي خطة ان اكتب رواية اخرى اصلا
اساسا، مو في البالي،
ما في بالي اني اكون كاتب رواية، ولكن منتج جاهز وفي فكرة يتخيلون جننا نبغى نسويها، تعال حط حوجا في يتخيلون. اللي حصل انه ردود افعال الناس هي اللي ورطتني. صار في شريحة كبيرة من القراء احرشت منهم، مما اضطرني انه باول ما خلصت حوجا طلعت واحدة من الفقاعات اللي بعدها اللي تليها على طول، تعال كيف تجسد عالم خيالي
مختلف،
لو كان في وجود اقرب او اقرب تصور لمفهوم الجنة ولكن على الارض، ليست جنة الخلد، ولكن كيف ممكن يكون هذا فكرة في رواية هناك، فتعال سوي عالمك الخيالي بشيء ما يحد إلا خيالك. فكانت رواية هناك،
كانت بعد حوجا هناك
وهي فقاعة أخرى، بس رواية هناك،
بس هي امتداد، هي اللي تحس الحوجة.
قررت أنها تصير امتداد بعد ما كتبتها، لأنه كان في شخصية مشتركة اللي اسمها الدكتور إياد. قلت أنا ليش أخليهم عالمين منفصلين؟ هو الدكتور اللي هناك اللي هو صديق حسام، اللي هو نفس الشخص، فصار في بينهم رابط.
مع الرابط هذا أنا يعني استنتجت ولا جاء صدفة ولا قررت؟
والله صراحة جاء صدفة، ولا خططت ولا، بس في النهاية استمتعت بتحدي إبقاء الروابط بين عوالمي. لأنك أنت سهل أنك أنت تبني عالم ومن أول يوم تكون عارف أنه هو متناسق ومترابط، أنا عندي Game of Thrones وبعدين أرجع في التاريخ وأحط اللي هو House of Dragon، وهذا ترابط منطقي ومعروف حتى الجمهور مستنين، لكن جمهور قرأ رواية عن جني يعشق إنسية، بعدين يقرأ رواية عن شخص آخر يروح لحالة ما قرب الموت ويخش في عالم السريالي، بعدين تقول هذولا نفس الشيء، بعدين تجي رواية ثالثة تجمعهم الشخصيات، تجمع الشخصية هذه مع الشخصية هذه مع الشخصية هذه اللي هي رواية بنيامين. أوه لا، هذا تحدي ممتع بكونه صعب بالنسبة لي، أنه ثلاثة روايات متصلة.
لا معقد، ومو معقد، اللي يشوفها يحس أنها هي سهلة، لكن من جواك أنت تحس أنها روابطها مي سهلة.
أنا لازم أرجع أذاكر كل رواية كل مرة، ولما جيت كتبت سكرين بلاي تبع فيلم حوجن رجعت أذاكر الثلاثة، لأنك ما تبغى تكتب مشهد يتعارض مع مشهد لاحق أسابق، ولا مشهد لاحق أنت ناوي تسويه، معقد الربط هذا معقد، مو بعد ما تخلص الفيلم او الروايه الحمد لله خلصنا الله ابدا شيء على بياض.
الحين حوجن صار فيلم،
حوجن صور كفيلم الحمد لله، ميزانيه ضخمه بالتعاون مع ام بي سي وام بي سي ستوديوز وايمج نيشن ابو ظبي والفطيم فوكس سينماز، والحمد لله. يعني انا كنت خايف في بدايه، يعني
ليش؟
يعني احنا وقعنا كيتخيلون على الحقوق مع ام بي سي ستوديوز، وهم ام بي سي ستوديوز كانوا موقعين مع ايمج نيشن ابو ظبي ومع الفطيم. عاده اللي يصير انه هذا ابنك وهذه قصتك وهذه روايتك، مو بس انت لوحدك، انت وجمهورك تسلم ابنك هذا لجهات اخرى عشان يعيدوا
تتولى امره.
فاحنا حطينا شرط انه ما يطلع سكرين بلاي الا احنا موقعين عليه. وفي الواقع انا كتبت السكرين بلاي الاولي، وبعدين يعني كان في فريق كتاب كبير وساهموا وظبطوا هذا.
من عندهم ولا من عندك
الفريق؟ من عندهم. إيه هم اصلا كانوا قالوا لي انت ما يحتاج تكتب سكرين بلاي، فكان في محاولات كثير في البدايه لكتابه سكرين بلاي من ناحيتهم، رفضتها يعني لانه ما تشربوا القصه والمجتمع،
يختلف الواحد لما يكون عايش.
انا اكتب السكرين بلاي الاساسيه، وبعدين كل يعني الكتاب يعني كل واحد ادلى بدلوه وبدع وتطورت بشكل كبير، وافقنا على السكرين بلاي النهائي، وجابوا المخرج ياسر الياسري اللي صار بيني وبينه كيمياء رهيبه. يعني دريت انه صرنا نألف مشاهد مع بعض ونكتب مع بعض، والان في عمل جديد شغالين فيه مع بعض سينمائي اسمه نمنم، وروايه كمان قيد الكتاب اسمها نمنم. فضحت كثير اشياء. يا ويلي
لا بالعكس، بقول لك شيء الحين. انت كنت تدخل في التصوير؟
انتاج لا، ما تدخلت في التصوير تعاقديا
في حوجن، نتكلم
في تصوير في حوجن تعاقديا. انا كان لازم كيتخيلون اوقع على السكرين النص السينمائي النهائي، انه ما يطلع الا بعد ما احنا نوقع عليه، هذا الشيء الوحيد الملزم. بقيه الاشياء هي استشارات، انه احنا رايحين نستشيركم في المخرج وفي الممثلين وفي التصميم الإبداعي والآرت دايركشن تبع الفيلم. المخرج ياسر الياسري من أول جلسة صارت الكيمياء الرهيبة، وحسيت أنه عاش عالم حوجن زي يمكن أكثر، نيرد وشغوف
تلبسوا حوجن
وزعنا كلنا بتلبسوا جماره. فطبعا بليسنج، وهذه خلقت ليفل من الثقة. لأن لا تنسى أنا منتج الدعاية والإعلان، القيمة الإنتاجية فيها ما هي تحت السينما. هذه فوق السينما وبمراحل، لأنه أحيانا أنت تصرف على 60 ثانية مبلغ ينتج لك فيلم سينمائي كامل.
نعم، نفس القوة.
نعم، أنا ما أقدر أقول أرقام لأن راح تثير يعني جدل كبير.
أحيانا نفس القوة ذي،
المخرجين اللي نجيبهم في الدعاوى والإعلان مخرجين هوليوودين من أفضل ما أنتجته أوروبا، أفضل ما نجيب أفضل مخرجين متخصصين. أبغى أسوي إعلان لسيارة مثلا،
لأنه صعبة صراحة أنك أنت في 30 ثانية تعلن عن كل شيء،
لأنه الشركة راح تحط هذه الملايين للإنتاج والملايين للعرض في الشوارع وفي التلفزيون وفي ما راح تخاطر بمادة ما تكون أعلى ما يمكن إنتاجه. وإحنا كشركة فوكس كمان عندنا ستاندردز كانت مجنونة شوي، فخبرة الإنتاجية كانت جيدة، فكان لي يعني حق في التدخل أو التطفل أو خلينا نقول الحوار العميق مع ياسر الياسري في تفاصيل الجوانب الإخراجية.
كم مدة الفيلم؟
والله أول ما صور كان أكثر من 4 ساعات فيرست كت، بعدين اختزل إلى 2 ساعة، وما زالوا يقولوا إحنا ممكن ننقص كمان شوية. ما أعرف
أنت معه ولا ضد القصر ولا الطول تبغى، يعني تبغى الفيلم قصير ولا الفيلم طويل؟
أنا مع التوازن طبعا، أوكي يعني، ولكن التوازن اللي يشبعني أنا ككاتب وصاحب قصة ممكن يكون 3 ساعات، لكن عارف إنه هو تجاريا 3 ساعات صعبة في السينما أن تجلس الناس 3 ساعات.
بس في أفلام 3 ساعات،
في أفلام 3 ساعات، بس يعني تجاري الفيلم كل ما تزيد مدته عن 2 ساعة فرصة التجارية تقل.
أنت شفت 4 ساعات أكيد، شفت 3 ساعات. أنا شفت
لا أنا ما شفت غير 2 ساعة وشوية. أنا ما دخلت في أنا تدخلاتي في الإنتاج ولا هذا، كانت بس حوارات مع ياسر الياسري، وراني الممثلين براء عالم، سوسن الخضرة، نايف الضفيري، كلهم يعني بالنسبة لي كانوا ممثلين ما شاء الله
مناسبين للفكرة،
أضافوا صراحة. أنا كنت زمان بشوف الـ 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 الشخصيات بمنظوري، بعد ما شفت الفيلم صرت حبيس حوجن براء وسوسن نور وزعنام نايف.
أوه، أقنعوك بالشخصية وتلبسوها.
صرت أنا الآن لما صرت أكتب شخصية حوجن في الرواية الأخرى الجديدة، ماني شايف حوجن قدامي اللي كنت أشوفه، شايف البراء وسوسن نور ونايف وزعنام وهكذا.
طب تحس إن حوجن طلع من حياتك الآن لأنه هو راح إلى التصوير؟
هو ورط أول ورطة لما صار له جمهور واضطرت أسوي الرواية الثانية، والجمهور تفاقم فاضطرت أسوي الرواية الثالثة، بعدين سويت المتمغنطون، وكانت حيلة مني إنه والله ترى أنا خرجت من حوجن. لا، أنا ما خرجت. المتمغنطون في نهايتها في لقاء ما بين الجاحظ وبنيامين اللي هو في ضمن عالم حوجن. في يوم من الأيام راح التقي الجاحظ من المتمغنطون بحوجن وحسام وإياد،
أو ممكن يكون حوجن موجود معهم بس
هو ما كان موجود في الأحداث يعني ولا كان كتبت، ولكن هو نفس العالم. والآن بكتب رواية نمنم وهي كمان تنتمي لنفس العالم، وأنا بسويه عشان التحدي. في ناس يقول لك لا، أنت قاعد تأخذ مخاطرة تجارية، لأنه ربط هذه العوالم مع بعض، إذا واحد ما عجبه هذا ممكن يعجبه هذا، ما يعجبه هذا لو إذا غلط غلطة، وإذا في تأثير يعني.
أنت في عالمك أنت عادة كنت يعني أكيد، وأنت قاعد تكتب حوجن كنت تتكلم مع حوجن هذا يعني ولا
أنا تكلمت مع حوجن ومع سوسن ومع عياد ومع الجاحظ ومع جوحة ومع عش. أنت لما أكتب، خلينا نستخدم مصطلحات، قلت لي كلمة تلبس 20 مرة ولا بسكت فيه. لما أكتب يحتوين الحدث وتتلبسني الشخصيات، وهذا ما بقولها من باب الندرة ولا الطرفة ولا المنظر، لا فعليا أنا لو ما كنت الجاحظ، بقول جاحظ ما بقول حوجة عشان لا تدخلين في الجن، لو ما كنت الجاحظ وأنا أتكلم مع كارول بلسان الجاحظ حكون جاحظ مزيف. فلما وصلت لهذه المرحلة من التشبع بالشخصية وإقناع الذات أنه أنا الآن في هذا الموقف ولازم أكتب، لو ما دمعت عيني في الموقف، لو ما قهقهت في الموقف الآخر لو ما زعلت وخبطت على يدي وعورت وجيت مين تقول إيش فيه، بقول لا ولا شيء وارجع أكمل، معناته أنا ماني في حالة كتابية مثالية ممتعة. هذا هو أصلا ما أنت راح توصل لدرجة الإدمان والمتعة إذا ما وصلت لهذه المرحلة، إنك أنت إذا ما تكون حوجا، أنت السطر هذا قاعد تكتب الجاحظ، فأنت الجاحظ، السطر اللي بعده أنت جحا، والسطر اللي بعده أنت كارول ملكة جمال لبنان، النصف كولومبية نصف،
عشان كذا قاعد تروح للتقمص تعيشها أكثر.
إذا ما أنا مقتنع أنه اللي ما يعيش ويغوص ويتغلغل في العوالم اللي يكتبها لن يستمتع للدرجة اللي تخليه مدمن كتابة، مش مؤدي عشان أكمل روايتي وأنزلها وأخلص من تأني بالضمير أو أحقق عائد تجاري.
طب لما شفت أنت الساعتين هذه كل إبداعك، خلينا نقول اللي أنت كنت تسويه في لقائك مع الشخصيات اللي أنت قاعد تكلم فيها، أنا حقيقة يعني بما أنه الحين الناس قاعدين يشوفونه ويشوفون أنه حوجن أحد شخصياتك وهو الجني اللي كان موجود في عالمك في قصة حوجن، ودي أسأله بعض الأسئلة. طيب صراحة لا أنا ما أبغى أسأله، لأنه أبغى أعرف هو شاف معاك الفيلم.
شاف معاك الفيلم نعم.
إيش تتوقع رأيه كان في الفيلم؟
أول شيء أكيد رأيه مختلف عن رأيي أنا. لو استحضرت شخص حوجن فحيكون شخص واقعي، هو اللي عاش الأحداث، هو اللي يعرف العوالم، يعرف التفاصيل، مو اللي ابتكرها وألفها. لأنه أنا بعد ما خلصت أنا خرجت من الشخصية، صرت أنظرها إلى عمل وشيء وإنتاع وإبداع. لكن حوجاً من وجهة نظره أعتقد راح يقدر المجهود
اللي قاعد
بشكل كبير، أوكي 100% راح ينبهر بأنه الإنس أخيراً عرضوا الجن بشكل مختلف عن السائد السابق، أوكي، اللي هو العفاريت، انه صار في تقدير لعالم الجن كعالم قائم بحد ذاته في دوافعه وفي همومه في هذا. ولكن اكيد راح يضحك على انه ما زلنا فاشلين في تصوير هذا العالم بصريا لاستحالته،
لانه
مستحيل تعرف شكل الجن
تفصيلا.
في النهايه هذا هو انسان يتخيل كيف شكل الجني وكيف شكل عالم الجني، حتى ابراهيم حتى لو هذا كلهم بشر بيحاولوا يتخيلوا احنا عالمنا كيف. ترى يا جماعه الخير جزاكم الله خير انكم تحاولتوا تقدروا مشاعرنا وهذا، والقصه هذه كان ممكن تحصل في عالمنا فعلا، ولكن اسقاطكم البصري او التصويري او التصميمي ترى يا جماعه الخير
غير يا قريبين مره يا انكم بعيدين، يعني ما تدري
مستحيل يكون قريبين من بعد اخر
بعد آخر. ما لا اقصد انه في العالم الخيالي نتكلم احنا، انت رحت المنطقه هذه اللي هو العالم الخيالي
نعم،
فقد يكون ما تعرف، احنا الحين نقول لا وممكن يكون ايوه يمكن يكون قريب ممكن يكون
بعيد. انا مقتنع وحوج المتاكد مقتنع انه بعيد وقلتها في هذا لانه بعد اخر. يعني انت تخيل انك تجلس مع شخص، تخيل لما ترجع رجعت في آلة زمن وجيت لواحد رسام وقلت له تعال تخيل لي مدينه فيها كذا وكذا ورساح طحات سحاب وشوف، ترجع تشوف تصورات الخيال العلمي في العشرينات وهذا تضحك، تشوف الطيارة كذا زي الجناح الخفاش طالع منها وفي مروحة عجيبة نوخان ويتخيل المستقبل، ونفس الشيء ترى احنا متخيلين عالم لسه ما عشناه.
طب انا الحين عندي سؤال لحوجن، يعني نفس الشيء وانت ممكن تسأله هو يجاوب كيف، يعني
قدر الفيلم ولكن ضحك على تصورنا.
طب انا ابغى اسأل حوجن البصري الجن اللي موجود في الشخصية، ابغى اسمع رأيه في تقمص البطل اللي عاش شخصيته، رأيه فيه.
والله انت تحرجني كذا.
مو انت حوجن.
انا اوكي انا اقول لك حوجن. في فرق ما بين انك تقيم واحد مثل شخص اخر وما بين واحد مثل شخصك. استطيع ان ادعي انه يستحيل واحد على وجه الارض يشوف احد مثل شخصيته ويقول لك هذا انا. شوف اي بايوغرافي حصل، اي بايوغرافي فيلم بايوغرافي سيره ذاتيه حصل وريته للشخص الحقيقي او حتى اللي حوالينا الشخص الحقيقي قالوا اي والله هو هذا ابونا ولا جدنا، فاكيد راح يقول لا هذا مستحيل انا، يعني ممثل مبدع وسوى مشاعر وصدقنا انه هو حب سوسن وصدقنا سوسن حبته لكن هذا مستحيل يكون انا مختلف. كيف لا ابراهيم يعرف ولا براء يعرف ولا ياسر الياسري يعرف،
فهذا رايه
اكيد
في
انا بستنبط بس انت قاعد.
طيب طيب احنا الحين انتقلنا خلصنا حوجة نبغى نروح بس للمتمغنطون. انت دخلت العالم هذا وكان عبارة عن امتداد تحدي، ايش اللي كان السبب فيه؟
سبب فقاعة المتمغنطون، كيف كل فقاعات كيف بدأت؟ لما كتبت رواية حوجين في البداية كتبتها باللغة العربية الفصحى سردا وحوارات، بعدين حسيت نفسي متصنع يا أخي. أول مرة كتبت لقد اشتقت إليك يا حوجين كذا، حسيت إنه ما طلعت ولا عشتها، ما قدرت أعيش حوجين وأكتب أكون أنا أو سوسن وأقول اشتقت إليك. فقلت وقتها ما كنت أبغى أنزلها أصلا الرواية، يمكن لو كنت خفت ما كان جبرت نفسي أن أتصنع في الفصحى، قمت أكتبها كما تطلع يعني. فطلعت رواية تصويرية وطلعت باللغة السلسة هذه. انتقدت لأنه ما فيش إرث ثقافي.
تتكلم عن حوجن صح؟
إيه حوجن، لكن انتقدت لأنه كتبت الحوارات باللهجة العامية الجداوية.
أوكي.
وقتها كان في روايات فيها لهجات عامية مصرية مثلاً، ونجيب محفوظ يكتب ويجيك وتجيك سيدة صف صعيدية مثلا تتكلم بلهجتها.
نعم.
وما حد يقول لك لا ولا حد ينتقد، وفي شوية أعمال أدبية كانت بدأت تطلع فيها عبارات من لهجة الرياض ولا لهجة نجد ما حد انتقدها. جدا يمكن ما كان في أعمال كثيرة، يمكن أنا ما عمري شفت، فكان شيء صادم للناس أن أنا أقرأ كلام جداوي في سياق رواي والسرد فصيح، فالناس قالت ليش هذا ما هي كشخة، بينما الصعيدي اللي كشخ. فهذه قرصتني شوية. وشرحتها قلت هذه يا جماعة الخير أنا أسميها رواية سينمائية، يعني أعيش تجربة، ما أنا هنا في بصدد أن أنا أكتب عبارات إنشائية عميقة وهذا. بس هذا مسكت ناس، قلت تعالى إبراهيم كيف تقدر تثبت لنفسك
قبلهم
عكس، حتى ما كان ممكن أقول أنا أول مرة أقول الكلام هذا يعني على الملأ، يعني كيف أقدر أكسر عيني أنا أولا في الكتابة من هو الأب الروحي للبديع اللغوي العربي؟ هو الجاحظ ابن المقفع. أنا بالنسبة للجاحظ فهلوي أكثر. أوكي، هذاك يمكن درسه وترجم كده. لكن الجاحظ أنا بالنسبة لي هو مؤسس علم البلاغة. اوكي،
فهنا كانت البدايه في انك تختار
شخصية. اول اهم طيب قلت اوكي، قلت تخيل تسوي روايه الراوي فيها هو الجاحظ شخصيا. وانا تقريبا كل كتب الجاحظ قراتها من زمان يعني كهوايه وشغف. الجاحظ انا لاحظت انه هو يجيك في باراجراف يقشعر بدنك، تجي في كتاب الحيوان ويقعد يتكلم لك على الذبانة اللي وقفت على بؤبؤ الراهب وهو جالس وما يبغى يفك الجلسة حقه وقاعد يحرك عينه يمين، وتقعد صح تستمتع بالوصف والبديع والجناس والطباق.
هو مبدع لغويا، ما في أحد زيه صراحة.
بس أحيانا يزودها
يبالغ
يخرج شوية عن هذا. أنا بنفسي أنا قاعد أنا دحين في كثير من القراء أتمنى حتى تنتقد الجاحظ.
لا أنت كاتب رواية. نعم. رواية اللي نعم. كان هو موجود
فيها. بعدين 4-6 صفحات حدثنا اللي هي الديباجة اللي كانت سائدة في العصر العباسي يعني.
نعم.
قلت لا أنا أبغى أكتب مو بس على زال جاحظ، أبغى كل كلمة وكل عبارة وكل همسة في الرواية هذه يكون وقعها علي أنا كوقع أحلى ما كتب الجاحظ. أحبك فيها وأكتب أشياء أنا نفسي أقول كيف كتبت هذه؟
تبغى تنبهر
أنت أصلاً. أيوة كيف حصل؟ أصعب ما كتبت في حياتي كانت رواية المتمغنطون، أصعب ما كتبت. الحين تقول لي أرجع أكتبها، لن أستطيع.
ما تقدر.
أقسم بالله لن أستطيع، لأن دخلت في حالة شعورية ورجعت قرأت كل شيء في الجاحظ وعشت.
كم قعدت تدرس حالة أو شخصية الجاحظ؟
كل رواية أكتبها فيها شخصيات، في عندي مناهج أذاكرها، كل ما كتب وكل ما كتب عن لكن رايح جاي من أبحر للحمرة وأنا مشغل أوديو بوكس حقتهم ولا عنهم وأدرس أذاكر طوال فترة كتابة. أستطيع أن أقول أشهر، أستطيع أن أقول بالراحة أشهر قبل وأشهر أثناء. ودحين لا عشان أكتب سكرين بلاي قاعد أكتب كمان نص سينمائي للمتمغنطون، رجعت أذاكر الجاحظ مرة أخرى وأذاكر أسلوب عشان أرجع. لازم ترجع، شفت اللي يلعب حديد ويروح
ويوقف فجأة
بعدين يجيك بطولة لازم ترجع تنشف الجاحظ عشان أكتب بلسانه، لازم تنشيف.
طب الباقي
اللي كانوا الباقين تذاكر يعني مثلا في رواية هناك كان في عندي شخصية بروسلو، شخصية بيتهوفن، شخصية ايش اسمه دافنشي، فكل واحد ذاكرته وعشته وعرفت هو مين هو هذا، وكتب على لسانه وبلسانه، واشعر ان انا وصلت لجوهر الشخص هذا سهلة. لكن هذا انا مو بس ادرس تاريخه وعاطفته،
طريقة كلامه،
طريقته، وانافسه في طريقته.
فهذا كان الصعب
ما احنا قادرين نترجمها الان. ترجمنا رواياتنا ترجمت لكل اللغات، انا وياسر 6-7 لغات يعني، حتى اسباني، ايطالي، الان صيني، انجليزي، طبعا فرنسي.
تتكلم عن روايه حوجن؟ نتكلم عن
روايتي كلها ترجمت لعده لغات، حوجن وهناك وبنيامين، المتمغنطون. كل ما اوريها واحد يعني مترجم يقول انا اقدر اترجم المعنى بس التركيبات اللغويه، الاستعراض اللغوي مستحيل.
لأن هذا قدرت ان تحس انك انت نجحت او انك انت انتصرت لنفسك.
اشبعت غروري،
اشبعت غروري.
نعم، الى ما يجي احد ويكتب على بنفس الاسلوب او اسلوب ابقى اقوى ويكسر عيني. انا بقرا روايات كثير وبشوف واتابع، الى الان اتابع المتمغنطون فين وفلان فين، هذا غرور شخصي. طب ان شاء الله ما حد يهاجمني بعد.
انا عندي سؤال صراحه هو اللي ودي اختفي اللقاء وابغى اسالك، انت عاده كيف توجد هذه الشخصيات؟ هم يوجدوا
هي اوكي، تبدا بفكره عامه زي ما قلت لك الان. الجاحظ لو ماذا لو كتبت على لسان الجاحظ؟ لسه ما في قصه ولا في شخصيه. بعدين ابدا اركب عليها كونسبتس، ثيمات. تخيل الجاحظ في العصر الحاضر، فحيعبر عن واقعنا بلغته، هي تركيبه حلوه، دات له ادوات العصر الحاضر، هو ما كان عنده غير دار الحكمه، مكتبه وكتب.
نعم،
الحين عنده انترنت.
هنا
الجاحظ كان هو ملك الثقافة والأدب والفكر والأنا، كمان هو شخص كان أنا عالية جدا. تخيل أجيب معاه تركيبة لشخصيتين تاريخية، تخيل جحا الساخر من كل شيء، الساخر من السخرية، تخيل، وأركبها جنب الجاحظ. تخيل أجيب معاهم أشعب كان مرتبط بالشغف، الرغبات الأساسية، يا خش تبغى يأكل وفقط، عرفت، كان يمشي وراء الرغبات هذه. الفرق ما بين طبقة الجاحظ بالسمو الفكري وما بين أشعب اللي كان مرتبط بإشباع الرغبات الأساسية، أبغى أكل أشرب،
هذه رغبات مختلفة.
هذه كل مرة تيجي فقاعة تبلور الفكرة حق الرواية أكثر. تخيل أجيبهم كلهم في عالمنا، وتخيل هم في عالمنا بس يحسبوا نفسهم في عالمهم كذا متمغنطون،
كله خيال في خيال،
تتركب الفكرة
ما توقف يعني. مثلا ما توقف انت مثلا، يجيك لو جاك فكرة مثلا تقول الجاحظ لو جبناه في عالمنا، تحط له حد تقول لا مو منطقي، ولا لا تطلق العنان.
ما يمتع إبراهيم عباس،
بس
أنا ما عمري كتبت إلا لإبراهيم عباس، وبعد كذا أخذ المخاطرة وأنزلها للجمهور. وما تفرق معي خاطر،
هذه سياسة جميلة. أول شيء تعجبك
ما غصبا عني، لأنه لو ما كانت عجبتني ما كان كتبتها في حالة إدمان،
ما كملت،
عرفت علي؟ ما كان كده. ما عمري كتبت لكي أكتب،
نعم،
أكتب حالة إدمان. الشيء الوحيد اللي أكتبه لكي أكتب هو السكرين بلايز، النصوص السينمائية حق الفيلم، لأنه ملزم. هذا فيلم وهذا جديد لروايتي، إذا ما كتبته أنا أخاف يخبص، مضطر إني أكتبه، وأكتب الفيرجن الأول وأرجع أكتب الفيرجن الثاني وأرجع هذه منهكة. أنا تعبت، هذه جيد، تعبت في كتابة النص السينمائي تبع حوجن أكثر من رواية حوجن، وتعبت في كتابة السكريبت حقت حوجن جرافيك نوفل اللي هو الرواية المصورة أكثر من النص السينمائي حقت حوجن وأكثر من رواية حوجن نفسها، مع أنه عدد كلمات أقل.
من يساعدك أنت فيها كله أنت؟
ما حكى جلدك غير ظفرك دائما تعورني هنا. لأني جربت أكتب مع ناس كثيرين، صعب انه واحد اخر يتغلغل في القصه،
يدخل في عالمك كمان.
واثناء الكتابه ترى تصير في نقاشات كثير بينك وبين ذاتك، اسوي كذا، لا اسوي كذا، خليه يقول كذا، خليه يسوي هذا. النقاش ما راح تحصل عليه اذا حد ثاني كتب، يمكن ما هو نفسه ما يصير في هذا، يسوي هذا النقاش، بالتالي ما يحصل نفس النتيجه.
فاذا هو فعلا عالمك وانت قاعد تسوي بطريقتك.
نعم.
بعدين تسمح لهذا العالم ان يراه الاخرون.
عجبتني اسمح، نعم، تسمح. واطمح انه يستمتعوا فيه زي ما انا استمتعت فيه،
وإن شاء الله أنا متأكد وعلى يقين أنهم هم دائما مستمتعين بما تقدم
إن شاء الله. أنا لو كان لو لم يتبقى من جمهوري غيري لاستمررت في الكتاب، لاستمريت في الكتاب.
والله وصف من
كذا على قد ما فيها لأنه غصب عني. تقدر تقول واحد وقف تلعب بلوت عشان الجمهور؟ ما
لا أكيد، لا أكيد،
كمل مجبر.
ختاما أبغى أسمع منك في ختام الروايات اللي أنت دائما تقولها، أبغاك تضع خاتمة لهذا البودكاست في سطر أو سطرين.
أتمنى أن يكون هذا الإدمان اللي أنت مصر تسميه شغف تكون حالة معدية، وتنبه الكثيرين إلى أنه ترى في أبواب من المتعة لم تخطر ببالك ولم تطرقها بعد. جرب طرق الأبواب إلى أن يمتعك شيء ما، وإذا أمتعك ثق تماما وراح يستدرجك إلى ما لا نهاية. فلسفت أكثر من لازم؟
لا بالعكس، أنت كنت ممتع جدا في كل رواياتك، في كل حالاتك، في كل لقاء معك
يا رب، والجلسة معك لا تمل. الله يسعدك، كل مرة أجلس معك أنت تستخرج مني ما يتلبسني.
وأنا يعني أعتقد أن حوجا طلع من عندك جاي.
يا الله الجميع إن شاء الله.
شكرا لك إبراهيم.
العافية سيدي.
الله يسعدك. الله الروائي الجميل إبراهيم عباس، شكرا لك وكل توفيقك لما هو قادم فيما تنوي أن تعمله إن شاء الله.
إن شاء الله ويتجدد اللقاء إن شاء الله.
إن شاء الله يا رب. شكرا لكم.